بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
فهذا مجلس جديد أيها الإخوة الكرام من مجالس التعليق على كتاب عمدة السالك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى. وقبل أن أبدأ أيها الإخوة الكرام أذكر نقطتين، أسأل الله أن يكتب فيهما الخير والنفع والبركة. أما النقطة الأولى أيها الإخوة الكرام، أعتذر منكم جميعا عن المجلس الماضي، فقد انشغلت بأمر وأنسيت أن أبلغ الإخوة الحضور عن عدم وجود الدرس، فأرجو منكم العذر، بارك الله في الجميع. الأمر الثاني والفائدة الثانية من النقاط المهمة التي ينبغي أن نتحدث عنها والتي ينبغي أن تطرح، بارك الله فيكم، خاصة مع كلام الناس عن مسائل ووسائل السعادة في هذه الأيام، من الضروري أن نطرح نقطة أن من أعظم أسباب السعادة التسامح، فهذه كلمة مؤثرة جدا في موضوع السعادة. ولكن كلمة التسامح أيها الإخوة الكرام إذا طرحت عند الناس قد تحمل معنى مختلفا عن الشيء الذي أريد أن أطرحه في هذا المجلس. ما معنى التسامح أيها الإخوة الأفاضل؟ هو ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم من سلامة الصدر والعفو والصفح عن الناس، فإن هذه الخصلة من أعظم أسباب السعادة، أن ينام المسلم في الليل وليس في قلبه غل تجاه أحد من المسلمين. من فعل هذا الأمر وجد سعادة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى، بخلاف الرجل الذي امتلأ قلبه غلا وحقدا تجاه أرحامه أو أقاربه أو بعض من يعرفه، بخلاف الرجل الذي ينام بارك الله فيكم وقد امتلأ صدره غلا وحقدا على الناس. من أعظم أسباب السعادة أيها الإخوة الكرام أن يكون الإنسان متسامحا مع الناس. ما معنى متسامحا مع الناس؟ أي لا يحمل في قلبه غلا وحقدا على إخوانه وأرحامه وأقاربه وزملائه، وهذا خلق عزيز وعز عند الناس في هذه الأيام. وإذا نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي عفوه وصفحه عن الآخرين لرأينا العجب العجاب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموا وجهه، فماذا قال هذا النبي؟ قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، عفى عنهم ودعا لهم والتمس لهم عذرا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم بأن نطبقه مع أرحامنا. قد يخطئ عليك بعض أقاربك وبعض أرحامك، فاعف عنهم واصفح عنهم ولا تجعل في قلبك شيئا من البغضاء تجاههم، لأن الإنسان ينظر دائما إلى ما عند الله عز وجل. وعندما تتعامل مع الناس بهذا الخلق تذكر أنك لا ترجو منهم جزاء ولا شكورا ولا درهما ولا دينارا، وإنما ترجو الأجر من الله عز وجل. وهذه النقطة أيها الإخوة الكرام ذكرها العلامة السعدي في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أنك عندما تحسن للناس فإنك لا تنتظر منهم شكرا أو جزاء أو ثناء على إحسانك، وإنما ترجو الأجر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وبهذا يهون عليك أي أذى إذا وجدته من الناس بعد أن تبذل لهم البر والخير والإحسان. فإن بعض الناس يقول: تسامحت مع فلان، تنازلت عن حق المال الذي قد أخذه مني ظلما وبغيا وعدوانا، ولكن هذا الأمر جرأ فلان علي أكثر وأكثر. فنقول له: أنت ترجو الأجر من الله ولا ترجوه من الناس. ولو نظرنا أيها الإخوة الأفاضل في أحوال الناس من ناحية وجود الخلافات بينهم، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة، لرأينا العجب العجاب، ولقلنا: صدق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أي أن هذا هو عمل الشيطان، يحرش بين الناس ويزرع بينهم العداوة والبغضاء. فاعفوا واصفح وتعامل مع الناس بهذا الخلق الجميل الحسن. بعض الناس يقول: إذا عفوت عمن أخطأ علي لأجل أمر يسير، هل في هذا بيان أني ذليل وأني لا أستطيع أن أنتزع حقي بقوة؟ نقول: هذا ليس من الذل في شيء، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يزداد عبد بعفو إلا عزا ويعزه الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، الخفض والرفع بيد الله عز وجل، فإذا نويت وجه الله كتب الله لك الأجر العظيم. طبقوا هذا الأمر واعلموا بأنكم ستجدون الخير العظيم. يذكر لي أحد المشايخ الكرام عن الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول: لا أنام في الليل وفي قلبي أي غل تجاه الناس، وإنما يعفو ويصفح ويتنازل عن حقه رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: فمن عفا، هذه الدرجة الأولى، العفو عن الناس، ثم قال: وأصلح فأجره على الله. يعني يؤذيك بعض الناس فأنت تعفو عنه وتصفح عنه، وبعض الناس من الموفقين ماذا يفعل؟ إذا آذاه بعضهم ووقع هذا المؤذي في كرب وشدة، زاره وأحسن إليه ولم يشعره أنه قد آذاه في يوم من الأيام، تطبيقا لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح أجره عند من؟ عند الكريم، عند المنان، عند الوهاب سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيضا أيها الإخوة الكرام، كدنا ألا نراه وألا نقرأ عنه إلا في كتاب أو تحت تراب. ما معنى إلا في كتاب؟ يعني أن يعفو وأن يصلح الإنسان، صارت هذه الأمور مذكورة في الكتب، والتعامل بين الناس هذا الأمر أصبح عندهم من أندر ما يكون. أو بارك الله فيكم، أصبح من يتعامل مع الناس بارك الله فيكم بهذا التعامل من جملة الأموات، أي أنه كان موجود عند الناس القدماء. أما الآن تجد الإخوة من بيت واحد وفي بيت واحد بينهم من الخلاف والنزاع على شيء من حطام الدنيا، الشيء الذي يستحي الإنسان أن يتكلم عنه. ودعوني أذكر لكم هذا المثال الذي رأيته مصورا في بعض الأماكن. في بعض البلدان أيها الإخوة الأفاضل عندهم لجنة للشفاعة في مسائل القتل العمد، يذهبون إلى أهل المقتول بعد أن يبقى القاتل في السجن فترة طويلة ويعرضون عليهم العفو والصلح لوجه الله. أي أنهم ليست هذه اللجنة لعرض العفو والصلح لأجل شيء مالي، وإنما يذكرونهم بالله، يقولون لهم: هذا حقكم إذا طالبتم بالقصاص، ولكن إذا عفيتم لكم الأجر ويرجى لكم الخير عند الله سبحانه وتعالى. وبعد أن يقبل أهل المقتول بالعفو، يعلن هذا العفو عند بعض ولاة الأمر في هذه الدولة، فيجمعونهم عدة حالات قتل عمد، يجمعونهم في يوم واحد ويدخلون في وفد عند ولي الأمر، ويقول الأول: عفت عن قاتل ابني، عفوت عن قاتل والدي، عفوت عن قاتل أخي، وهكذا. فجاء رجل كبير ومعه مجموعة من أولاده، فقال هذا الرجل الكبير: يا فلان، ونادى ولي الأمر: قد عفوت عن قاتل ابني لوجه الله، لا أريد على ذلك جزاء ولا شكورا. فقيل له: جزاك الله خير، والكلام الذي يقال في مثل هذا الأمر. فلما تجاوز هذا الرجل قال ابن هذا الرجل: يا فلان، ونادى ولي الأمر، فقال: أنا عندي طلب. استغربت، كيف يطلب طلب في موقف مثل هذا؟ فقال له هذا ولي الأمر: وما طلبك؟ قال: قاتل أخي موجود في السجن، وعيد الفطر قد اقترب، وأرجو منك أن تعفو عنه وأن يخرج من السجن كي يقضي العيد مع أهله وأقاربه. انظروا أيها الإخوة الأفاضل إلى موضوع العفو، وموضوع أن يكون الإنسان قد عفا وزيادة أيضا على العفو. وأذكر بارك الله فيكم، قبل فترة من سنوات طلب مني جماعة أن أصلح بين جماعة وأقارب أشقاء بينهم خلاف. سبب الخلاف قلت لولدي وقلت لولدي، والخلاف على مسائل الكلام عن الأطفال الصغار، وبالتي واللتية والمحاولات الطويلة والكلام الطويل العريض، ومع هذا لم نظفر بنتيجة. فانظروا أيها الإخوة الأفاضل إلى التقاطع والتهاجر ماذا يولد. إذا أردت أن تعيش بارك الله فيك طيب النفس، فأكثر من الدعاء لغيرك، وأكثر من بذل الخير لهم وبذل الكلمة الطيبة لهم لوجه الله سبحانه وتعالى. وأما على أتفه المسائل تقع بيننا القطيعة والتهاجر وغير ذلك، لأن والله ذاك زوج ابنه ولم يدعوني للحفل، أو لم يوجه لي بطاقة الدعوة، أو نسي أن يدعوني، تقع القطيعة بين الأرحام، والتي قد تستمر لسنوات طويلة جدا، فهذا أيها الإخوة من الأسباب الجالبة لسخط الله سبحانه وتعالى. ولو سألنا وفتشنا لوجدنا والله في بعض البيوت الشقيق لم يكلم شقيقه منذ سنوات، وأنا أتكلم عن بعض الأمور رأيتها بنفسي، 4 سنوات لا يسلم بعضهم على بعض. هل هذا جائز؟ هذا منكر عظيم. صحيح بأن هذا الأمر قليل والله الحمد والمنة، وأغلب الناس تستنكر مثل هذا الشيء، ولكن مطلوب منا أن ندعو الناس إلى أن يتسامحوا وأن يعفوا، وأن لا يجعلوا في قلوبهم غلا تجاه الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل الطيب الصالح قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: مخموم صدوق اللسان نعرفه، ما معنى مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. وهذا خلق عظيم، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وهذه من الدعوات النبوية التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بها. نعود إلى كتابنا أيها الإخوة الكرام. قال المؤلف أحمد ابن لؤلؤ ابن عبد الله الرومي المصري الشافعي المتوفى في سنة 69 و700 من الهجرة، قال: فإن كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير به طهر. والمراد بالتغير بالطاهر أو النجس إما اللون أو الطعم أو الرائحة، ويندب تغطية الإناء. فإن وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه بغيره توضأ بأحدهما باجتهاد وظهور علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. فإن تحير أراقهما وتيمم بلا إعادة، والأعمى يجتهد فإن تحير قلد بصيرا. ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحدة مرة أو ببول أراقهما وتيمم. يتكلم المؤلف هنا عن عدة مسائل. من هذه المسائل أيها الإخوة الأفاضل، إذا كان عندنا ماء متنجس وقعت فيه نجاسة، كيف يطهر هذا الماء؟ افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا آنية كبيرة وقع فيها شيء من النجاسات، وكانت هذه الآنية مليئة بالماء، هل يمكن أن نطهر هذه الآنية، هذا الماء الموجود في هذا الإناء يمكن تطهيره، أم أننا نريقه من دون تطهير؟ يعني ما يجوز أن نطهر هذا الماء؟ لا شك أيها الإخوة الأفاضل أنه يمكن تطهير هذا الماء. أهل العلم يذكرون ضوابط لذلك ويضعون ضوابط لهذا الأمر، يقولون الماء المتنجس، الآن أذكر أنا فقط كلام ثم بعد ذلك نعود إلى المسألة من ناحية الصواب. الماء المتنجس لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون الماء قليلا، فإذا كان هذا الماء قليلا فإنه يطهر، هم يقولون إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بالمكاثرة. ما معنى بالمكاثرة؟ أي أن يوضع في هذا الماء القليل ماء طاهر كثير فتذهب هذه النجاسة وتزول هذه النجاسة. وأما إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة قليلة فيقولون إذا لم يتغير هذا الماء يبقى على طهارته، وأما إذا تغير هذا الماء وأصبح متغيرا يقول وكان كثيرا يقولون يطهر هذا الماء إما بأن يوضع فيه ماء آخر فيزول فتزول هذه النجاسة، أو أن تتغير هذه النجاسة وتزول بطول مكث هذا الماء، أو أن تنزح النجاسة من هذا الماء تؤخذ وتنقل من هذا الماء فيطهر. هذا على التفريعات الفقهية، ولكن من ناحية الصواب والله تعالى أعلم، الماء إذا وقعت فيه نجاسة فنقول هذا الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يصبح طاهرا إذا زال لون النجاسة أو ريحها أو زال طعم هذه النجاسة بأي مزيل كان. يعني كان عندنا ماء قليل ووقعت فيه نجاسة فجئنا بماء كثير وصبيناه على هذا الماء القليل فزال الوصف المتغير للماء وأصبح ماء طبيعيا من ناحية اللون والرائحة والطعم، إذن تطهر هذا الماء ولا إشكال في ذلك. دعونا نضرب مثالا على ذلك. لو افترضنا بأن عندنا قربة من الماء وهذه القربة فيها 5 لترات من الماء، ووقعت في هذه القربة بارك الله فيكم بعض النجاسة مثل قطرات من دم، كيف تطهر هذه القربة بارك الله فيكم؟ بأن يسكب فيها ماء كثير فيزول لون الدم هذا، أو إذا كان للنجاسة رائحة تزول هذه الرائحة. مثال آخر، عندنا بارك الله فيكم حوض صغير من الماء، وقدر رب العالمين وقع في هذا الحوض شيء من البول، كيف نغير هذا الماء المتنجس إلى ماء طاهر؟ بأن يسكب فيه ماء طاهر كثير فتزول هذه النجاسة ولا يصبح لها أي وجود، فعند ذلك أيها الإخوة الكرام يصبح هذا الماء ماء طاهرا. مثال آخر، عندنا حوض بارك الله فيكم ووقعت فيه نجاسة والماء الموجود في هذا الحوض ماء كثير، أخذنا هذه النجاسة حملناها رفعناها من هذا الحوض ووجدنا بأن الماء بقي على ما هو عليه لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فعند ذلك يصبح هذا الماء ماء طاهرا. مثال آخر، عندنا بارك الله فيكم حوض من الماء قدر رب العالمين وقعت فيه بعض النجاسات، تركنا هذا الحوض جئنا إليه بعد أسبوع ووجدنا بأن هذه النجاسة أصبحت عدما، تغير اللون إلى اللون الطبيعي، أو تغير الطعم إلى الطعم الطبيعي، أو تغيرت الرائحة إلى الرائحة الطبيعية، فعند ذلك يصبح هذا الماء ماء طاهرا. إذن الخلاصة في تطهير الماء النجس أن نفعل شيئا يرجع الماء إلى الوصف الطبيعي، فلا يكون هذا الماء قد تغير بنجاسة، لا يكون هذا الماء قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، لا يكون هذا الماء قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. سواء كانت هذه الطريقة التي سنتبعها طريقة أقرب ما تكون إلى الطريقة الطبيعية، أو كانت هذه الطريقة فيها شيء من استخدام الأدوات واستخدام الأجهزة واستخدام الآلات. فمعلوم أيها الإخوة الكرام أن من الطرق العصرية في نزع النجاسة من الماء عن طريق بعض الأمور الكيميائية أو عن طريق بعض الأجهزة وبعض الآلات، فالماء يصبح طاهرا يجوز لك أن تتوضأ أو تتطهر به. ثم قال المؤلف: والمراد بالتغير بالطاهر أو النجس إما اللون أو الطعم أو الرائحة. يعني الماء متى يحكم عليه بالنجاسة؟ إذا سقط في شيء من النجاسات، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. لو افترضنا بأن عندنا قربة من الماء سعة 10 لترات، وسقطت في هذه القربة قطرة من دم، لم يتغير طعم هذه القربة الماء الموجود فيها ولا اللون ولا الرائحة، على الراجح من أقوال أهل العلم يبقى هذا الماء طاهرا ولم يتنجس. عندنا مسألة أخرى، شخص يقول: صحيح هذا الماء طاهر ولكني أتقزز من استعماله. التقزز شيء، والاستقذار شيء، والنجاسة شيء آخر. فبعض الناس قد يتقزز من استخدام بعض الأمور، هو لا يطيق هذا الأمر، فلا يعني هذا نجاسة هذا الشيء، لا يعني هذا نجاسة هذا الشيء. الشيء بشيء يذكر أيها الأخوة الكرام، انتقد بعضهم على بعض المشايخ وبعض العلماء أنه كان يقول بطهارة أبوال الإبل، بول وروث ما يؤكل لحمه، ولعل هذه المسألة تأتينا، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر عند جماعة من أهل العلم. فقال له يعني المنتقد، يقول لهذا العالم، قال له: إذا كان أبوال الإبل، إذا كانت أبوال الإبل طاهرة فاشرب هذه الأبوال. ومعلوم بأن هذا الأمر قد يتقزز منه الإنسان، وتقززك لا يعني النجاسة. فرد عليه هذا الشيخ الفاضل، توفي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي، وكان رجلا من أهل العلم الكبار، من أهل العلم الكبار وأهل العلم الفحول، قال: في مذهبك، وهذا هو الراجح، في مذهبك أكرم الله السامعين، ما يخرج من أنف الإنسان من مخاط أو غيره طاهر. هل إذا قلنا بالطهارة لابد تتناولها يعني؟ معي أيها الأخوة الأفاضل، فأفحم الرجل. قولي بأن هذا الشيء طاهر لا يعني أنك لابد أن تستعمله، قد يتقزز منه الإنسان وقد يستقذره الإنسان، هذا شيء آخر. ولكن نتكلم الآن عن أصل المسألة، نتكلم الآن عن أصل المسألة. فاجعل عندك هذا الضابط، إذا كان عندك ماء ووقعت فيه نجاسة، متى يحكم عليه بالتنجس؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. حتى لو كان الماء قليلا، نقول حتى لو كان الماء قليلا، مع التنبيه إن الماء القليل أيها الإخوة الأفاضل لو وقعت فيه نجاسة فإن أثر هذه النجاسة يظهر مباشرة، أثر هذه النجاسة يظهر مباشرة. ولكن سؤال: ماء قليل وقعت فيه نجاسة، وحسب الظاهر لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ومع هذا نقول هو ماء نجس، في أي الحالات هذا؟ أذكر لكم مثال حتى تتضح لكم المسألة أكثر. عندنا 10 لتر من الماء أو 5 لتر، وقعت فيه قطرة واحدة من دم، يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ ما يتغير، إذن هو طاهر أم نجس؟ طاهر، لأن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. عندنا 10 لترات، عندنا 10 لترات من الماء، ليس 15، ووقعت فيه نجاسة، وحسب ما نرى لم يتغير فيها طعمها أو لونها، لم يتغير في الماء طعمه أو لونه أو ريحه، ومع هذا نحكم بنجاسة هذا الماء. متى؟ تفضل. بس ما تغير الشيخ. لا، إذا سقطت فيه ميتة وما تغير طاهر. طاهر. لا، نحكم الآن بالنجاسة. 10 لترات يا شيخ، نتكلم عن 10 لتر. 5 لتر قلنا سقطت فيه قطرة دم، ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، قلنا طاهر. طيب حالة ثانية، 10 لترات وقعت فيه نجاسة، حسب الذي نرى لم يتغير في الماء طعمه أو لونه أو ريحه، ونقول هو نجس. متى؟ أحسنت. إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء ما يتغير طعم الماء. هل يتغير طعمه؟ لا، ما يتغير، ولا لونه ولا ريحه. يعني الكلب إذا شرب من إناء يتغير ريح الماء أيها الأخوة الأفاضل؟ يتغير لون الماء؟ ما يتغير. ولكنه نجس أم طاهر؟ ماء ماذا؟ نجس. يراق هذا الماء، يراق هذا الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ونجاسة الكلب مختلفة أيها الأخوة الأفاضل، أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن اجعل عندك الضابط في الماء، خاصة القليل، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إلا لو ولغ الكلب في الإناء، فهنا يراق هذا الماء مباشرة. أما لو كان مثلا عندنا حوض كبير من الماء وولغ فيه الكلب، فهذا الماء طاهر، فهذا الماء طاهر أيها الإخوة الأفاضل، خاصة مع كميات المياه الكبيرة وكميات المياه الكثيرة. ثم قال المؤلف هنا: ويندب تغطية الإناء. طيب لماذا ذكر المؤلف هنا هذه المسألة رغم أنها ستأتي أو من المفترض أن يذكرها في أحكام الآنية؟ لأنه لما تكلم عن تنجس الماء ذكر الشيء الذي يحفظ به الماء من التنجس، قال: ويندب تغطية الإناء، يعني الأواني المكشوفة التي فيها ماء أو حتى طعام، يندب أن نغطي هذا الإناء خاصة في الليل. ما الدليل على هذا؟ في صحيح البخاري يقول رحمة الله تعالى عليه: باب تغطية الإناء، باب تغطية الإناء. ثم أورد في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الليل، قال: وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. خمروا آنيتكم أي غطوها. طيب سؤال: كان الناس رغم قلة علمهم يطبقون هذا الأمر خاصة في الزمن الماضي، كانوا يغطون الأواني بماذا؟ ها؟ لا يا جماعة، يغطونه بماذا؟ ها؟ ما اسمه؟ الشيخ. هنا الشيخ ما يضعون قماش، ما يعرفون القماش الشيخ. لا. ما اسمه؟ لا، حرف الصاد، السرود هذا، هذا القطعة السفلية هذه اللي فوق، ماذا يقال لها؟ أليست الجفير الذي يضعونه على الأواني؟ هذا أمر كان يفعلونه، بارك الله فيكم، يعني شيء مصنوع من خوص النخل، سعف النخل، جريد النخل، بعد أن يجفف ويعقدونه عقد ويضعونه ماذا؟ على الأواني. هذا أمر كان معروفا عند الناس، هذا أمر كان معروفا عند الناس. طيب الدليل على يندب تغطية الإناء قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا. ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تعرضوا عليها شيئا؟ أي إذا لم يتيسر التغطية الكلية كاملا ضعوا ولو شيء يعني يغطي جزء منها. طيب ما الفائدة من ذلك؟ سبحان الله، بعض الأمور مثلا الفأرة إذا رأت إناء قد غطي ولو جزء منه قد تهرب وما تأتيه، وبعض الأشياء إذا رأت مثلا النمل أو غيره إذا رأى إناء قد غطي جزء منه ما يأتيه، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. وأطفئوا مصابيحكم، المصابيح التي تكون ماذا؟ من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفأرة تأتي وتعبث بهذا الأمر وقد تحرق على الإنسان منزله كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: وهذا الحكم، إنه يعلق على كلام الشيرازي. الشيرازي في المهذب يقول: ويستحب تغطية الإناء. يقول النووي: وهذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب تغطية الإناء، استحباب تغطية الإناء، قال: متفق عليه، أي بإجماع واتفاق العلماء أن هذا الأمر مستحب، أن هذا الأمر مستحب، خاصة مع الأطعمة أو غيره يستحب هذا الأمر حتى تحفظ ولا يقع فيها شيء يعني من القاذورات أو غيره، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه بغيره توضأ بأحدهما باجتهاد وظهور علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، فإن تحير أراقهما وتيمم بلا إعادة. لو أن عندنا إناءين، الإناء الأول أو الثاني وقعت فيه نجاسة ولم ندري النجاسة وقعت في أي الإناءين، على تفصيل المؤلف يقول: تجتهد وتحاول أن تحدد أي الإناءين وقعت فيه النجاسة. بماذا؟ بظهور علامة. هل تغير لون الماء الموجود في هذا الإناء أو الطعم أو الريح؟ المهم أن تجتهد في ذلك. قال: فإن تحيرت، ما استطعت أن تميز بين الأول الذي وقعت فيه النجاسة أو الثاني، قال: تريق الماء وتتيمم. والذي يظهر والله تعالى أعلم بأن هذه المسألة قد تكون صعبة الوقوع إلا في حالة واحدة، إذا ولغ الكلب في الإناء وتحير الإنسان ولم يدري أي الإناءين ولغ فيه الكلب، فماذا تفعل؟ تجتهد وتفعل ما يغلب عليه ظنك ولا تتيمم، تفعل ما يغلب عليه الظن ولا تتيمم، ولا شيء ولا تثريب عليك. يعني عندنا أربعة أواني وقعت بارك الله فيكم في إحدى هذه الأواني الأربعة نجاسة ولم نتمكن من التمييز، ماذا نفعل؟ نجتهد ونعمل بغلبة الظن ونتوضأ ولا شيء علينا. وأما كلام المؤلف أننا نتيمم إذا لم نستطيع التمييز فهذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. قال: والأعمى يجتهد فإن تحير قلد بصيرة. حتى الأعمى على كلام المؤلف يستطيع أن يميز بالرائحة، يستطيع أن يميز بالرائحة. وبالمناسبة كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤذن أذان دخول الوقت، يعني ليس الأذان الأول، أذان دخول الوقت، من وكان ماذا، بصيرا أم كان أعمى؟ كان أعمى، ويؤذن الأذان الذي يدخل الوقت به. وسمعت مرة الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال: بعض المؤذنين القدامى الحذاق يعلم دخول الفجر كيف، كان المؤذن أعمى ما يرى، يعلم دخول الفجر كيف، بأي طريقة في الزمن الماضي؟ نعم، لا شيخ، غير الورد، يعني عنده طريقة يعرف بها دخول الوقت وهو أعمى ما يرى. ربك سبحانه وتعالى إذا أخذ من الإنسان شيء يعطيه شيء آخر بإذنه سبحانه وتعالى. بماذا؟ بالرائحة. وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب، خاصة في بعض الأماكن البعيدة يشعر الإنسان بشيء، يعني بوقت الفجر يشعر الإنسان بشيء في وقت الفجر، وهذا أمر أيها الإخوة الأفاضل لا نقارنه الآن مع تلوث الأجواء أو غيره، ولكن الناس في الأزمان الماضية كان بعضهم عنده ذكاء عجيب. ويذكر عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله تعالى عليه، الشيخ العالم المعروف، توفي تقريبا قبل 30 سنة تقريبا، أنه كان مع جماعة وأرادوا أن يتجهوا إلى مكان، فبدل أن يأخذوا جهة الغرب أخذوا جهة الشرق. وفي الأزمنة الماضية ما كانت توجد عندهم مثلا يعني بوصلة أو غيرة أو لوحات أو كذا، وإنما على الشيء الذي يعرفونه، خاصة في الليل قد تشتبه الطريق على الإنسان. فلما نزل وكان الشيخ حسب الذي أذكره كان أكمه، أي ولد أعمى، ما كان يرى ثم بعد ذلك أصيب بالعمى، ولكنه ولد وهو لا يرى. فلما لمس الأرض قال طريقنا خطأ. قالوا كيف أنت عمي ما تشوف، كيف تقول هذا الكلام؟ قال إذا أصبحنا ستعرفوا أن طريقنا خطأ. فلما أصبحوا تبين لهم فعلا أن طريقهم خطأ وما كان صوابا، فالله عز وجل يرزق بعض الناس ذكاء. فقال المؤلف والأعمى يجتهد يحاول أن يميز، فإن تحير ما عرف قلد بصيرا، رأى رجل يسأل رجل الأعمى يسأل رجلا يرى عن الماء الذي لم تقع فيه النجاسة. قال ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحدة مرة أو ببول أراقهما وتيمم. إذا عند إنائين وما عرف أيهما طاهر وأيهما ماء ورد، طبعا هذا الكلام ما يمكن من الناحية العملية. يقول المؤلف توضأ من الأول مرة وتوضأ من الثاني مرة، يتوضأ من الإنائين حتى يصلي صلاة واحدة وقد توضأ بالماء، فنقول هذا الكلام أيضا لا دليل عليه، وإنما الصواب أنه يجتهد. إذن الخلاصة في هذه المسائل أيها الأخوة الأفاضل، إذا تحير الإنسان في الماء الذي أمامه هل وقعت فيه نجاسة أم لا وأراد أن يتوضأ، يجتهد ويفعل ما يغلب الظن عليه ولا يتيمم، يجتهد ويفعل ما يغلب الظن عليه ولا يتيمم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، الدرس القادم ممكن أن نجعله بعد المغرب وبعد العشاء، يوم الأربعاء بعد المغرب وبعد العشاء، لأن الأسبوع الذي بعده، ليس الأسبوع القادم، الذي بعده عندي سفر ولن أكون موجودا في الدولة، فيشق عليكم أم يناسبكم يوم واحد فقط الأربعاء القادم، سنبدأ إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وستجدون إن شاء الله أن المساء التي تمر علينا بعد الباب الأول سهلة وميسرة بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل شيخ. ما سمعت؟ أحسنت. قد يقول قائل حاولت إني أجتهد ما استطعت. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه يفعل ما تطمئن له النفس، ما عبارك الله فيه، يعني صحيح يقول أنا ما أدري لكن أشعر بأن هذا أقرب، فيقول تفعل هذا الأمر، مع التنبيه كما ذكرت لك بأن هذه المسألة قد تكون عسيرة إلا إذا ولغ الكلب في الإناء، لأن الطريقة الأخرى ستنظر بماذا؟ باللون أو الطعم أو الرائحة. أحد عنده سؤال آخر؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.